السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى الذي يسر اللقاء بهؤلاء الإخوة في الله تعالى وبهذا البلد الشقيق، أشكر الله تعالى أن يسر ذلك. ثم أشكر جمعية إحياء التراث في الجهرة على دعوتي للقاء بهذه الوجوه المباركة، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خيراً وأن يتقبل منا جميعاً. والمشاركة فيما قال الدكتور فرحان في هذا الموضوع لا شك أن المشاركة فيه بالحق، ويكفي فيها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة حينما سأله، بين في حديث طويل جاء حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخلوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم تنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الخير الذي فيه دخن؟ قال: نعم، قوم على أبواب جهنم، من أجابه إليها أدخلوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله، ما ترى إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام، ما ترك شيئا رضي الله عنه ينجيه من عذاب الله وينجيه من الفرقة إلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ليس هناك إمام، انتهت الأمور. قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة المخرج من الفتن في هذا الحديث وفي الآية التي سمعتموها وهي مكتوبة أمامكم. ومن أعظم المخرج من الفتن ومن أعظم وحدة المسلمين فيما بينهم ومن أعظم ما يقربهم إلى الله تعالى في الاعتصام به سبحانه وتعالى القيام بحقوقه. وهذه الكلمة هي ما يقال في هذه الكلمة المحاورة في هذه الليلة: حق الله تعالى على عباده. فإذا قام الناس بحق الله وأوفوه حقه سبحانه وتعالى، نصرهم وأعانهم ومكنهم وجعل الأمن بينهم وأعزهم ودحر عدوهم ورفع مكانتهم، وكانوا في الحياة الدنيا سعداء وفي الآخرة في جنات النعيم، حق الله على عباده. وهذا بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، أعظم الحقوق التي أوجبها الله تعالى على عباده هي عبادته وحده لا شريك له، يجب على الجميع، يجب على العرب ويجب على العجم ويجب على كل أسود وكل أحمر ويجب على الجن والإنس جميعا أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى يوحدوني أي يوحدون الله، يعبدون أي يوحدوني، أي يوحدوا الله تعالى في أسمائه وصفاته. وفسرت يوحدوني بالتذلل لله تعالى بطاعته وترك المعاصي ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. وهذا الحق هو الذي دعا إليه ربنا عز وجل وبينه لعباده عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من هدى الله وقام بحق الله تعالى وبعبادته على وجه الذي يرضيه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومنهم من حقت عليه الضلالة فلم يقم بهذا الحق وفارق المسلمين وفارق أهل التوحيد، وهذه الفرقة وهذه التي تفرق بين الناس التفرق في عبادة الله تعالى وحده. فلا بد أن يوحدوا جميعا ربهم تبارك وتعالى بما أمرهم به سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الوحدة في العبادة لا بد للمسلمين جميعا أن يعبدوا الله تعالى وحده وأن لا يشركوا به شيئا، ولهم العزة ولهم التمكين في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا يدل عليه قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي عمل صالح أعظم من التوحيد؟ أي عمل صالح أعظم من أن يعبد الإنسان ربه وحده سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا؟ لا عمل صالح أكثر من ذلك وأعظم من ذلك. الأعمال درجات، لكن أعظم الأعمال أن يوحد الله تعالى، يوحد الله سبحانه وتعالى وتخلص للعبادة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قسم من الله تعالى أن يحيي حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا من فضل الله تعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى حكم ووصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الأمور. ومما يدل على أن الناس أو المسلمين إذا وحدوا الله تعالى في عبادته كانوا متكاتفين مجتمعين على طاعة رب العالمين، قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أعظم الأمور. إذا كل الدنيا توحيد. قل إن صلاتي، صلاة المعروفة من دعاء وصلاة معروفة التي فيها ركوع وسجود ودعاء، لأن الدعاء نوعان، صلاة دعاء نوعان، عبادة لله تعالى بالمسألة وعبادة لله تعالى بالصلاة والركوع وغير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ما يأتي في حياته وما يذر ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ يبين له ما هو حق الله تعالى على العبيد. الجميع ذكر أنثى، أعجمي، عربي، كبير، صغير، غير ذلك من الجن والإنس، ما هو حق الله على العباد؟ كان يمشي قال: كنت على حمار رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حماره، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يركب على الحمار، يستطيع أن يركب على أجمل الفرسان، ويستطيع أن يركب على أجمل الخيل وأجمل الإبل، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام ركب على الحمار. ومن تواضعه كذلك أردف خلفه معاذ رضي الله عنه رديفا له. العظماء لا يحبون أن يردفون أحدا على دوابهم. قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ما يدري. فالمسلم اللي يجب عليه إذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول: الله أعلم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ سأله هذا السؤال حتى يشد ذهنه، وحتى ينتبه، وحتى يتأهب للجواب على هذا السؤال. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. قال: ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيح. هذا يدل على أن حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا كما تفرق الذين من قبلهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق، أو قال: والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة، ما هي هذه الفرق؟ هل هي من أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ الذين أجابوا، الصواب أنهم أمة الإجابة، الذين يدعون الإسلام ويقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ينقسمون إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من هؤلاء، لأن أهل الجنة واحد من 1000، كما ذكر الله تعالى، كذكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا آدم أخرج بعد النار، قال: من كل، قال كم؟ قال: من كل 1000 واحد، من كل 1000 واحد إلى الجنة، و999 إلى النار. هذا يدل على عظم الأمر، وأن واحدا في الجنة من الأمة، أي من وقت ما خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا، فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن في الناس من يكثرهم في النار، وهم منهم يأجوج ومأجوج. فلا شك أن الفرقة الناجية أهل التوحيد، أهل الإخلاص لله، من هم؟ هل أحددهم أنا أو أنت أو أي شخص؟ كل إنسان يدعي بأنه من الذين طاعوا الله وطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل فرقة من الفرق تدعي بأنها هي الفرقة الناجية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة. من هم؟ حددهم النبي عليه الصلاة والسلام. قيل: من هم يا رسول الله؟ حددهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز لمسلم أن يحدد هذه الفرق إلا بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر، تحديد هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم يلتزمه ويبشر بأنه من الفرقة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فعليك يا عبد الله أن تسأل عن طريقتك، بل تسأل عن هذه الفرقة وعن هذه الجماعة، فتلتزم منهجهم، منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ حينما قال له: حق الله على العباد، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. والخلاصة أن حق الله حق العباد على الله تعالى حق واجب أوجبه هو على نفسه سبحانه، لم يوجبه عليه غيره، كما حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، أوجب على نفسه سبحانه وتعالى هذا الحق، فهو الذي يوجب على نفسه، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا، وفضلا منه وإحسانا وجودا وكرما سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه بدون أحد، بدون أن يوجب على أحد. أن من وحده وأخلص له العبادة أدخله الجنة ولم يعذبه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا تبشروا فيتكلوا أن يعتمدوا على هذه البشرى وهم لا يفهمون معناها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي والقيام بالواجبات، ولأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولهذا قال والله أعلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أعظم ما أمر الله به عبادة التوحيد. لو سئلت ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى الله عنه، الجواب: أعظم ما أمر الله به التوحيد عبادة وحده، وأعظم ما نهى الله عنه من الجرائم والموبقات الشرك، وهو أن يجعل مع الله تعالى شريكا له سبحانه وتعالى في العبادة أو في غير ذلك مما يستحقه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أعظم ما يجب على العباد أن يوحدوه. ولا شك أن الدليل على ذلك القرآن الكريم. لو نظر الإنسان، وأنا لست الذي قلت هذا، قاله أهل التوحيد، أهل العلم النافع والعمل الصالح، العلماء الربانيون قالوا بأن القرآن من أوله إلى آخره توحيد، كله توحيد. انظر لماذا كله توحيد؟ القرآن من أوله إلى آخره توحيد كله. كيف؟ اسمع، قال: إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، إذن هذا يكون توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذا كان خبر في القرآن عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، هذا هو توحيد الربوبية، وأن الله الخالق الرازق المدبر، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله، لا شريك له في ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا أمر واحد. أمر ثاني، وإما أن يكون دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، وهذا توحيد الألوهية. وإما هذا الأمر الثاني، وإما أن يكون أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، وهذا هو من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. الأوامر التي أمر الله بها، والنواهي التي نهى الله عنها، الواجبات التي أوجب الله عنها أوجبها الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وإكرام الجيران وغير ذلك مما أوجب الله، وكذلك المحرمات التي حرم الله تعالى، الشرك بالله تعالى وغير ذلك من الزنا والربا والنواط وغير ذلك من جميع المحرمات، كل ذلك من حقوق التوحيد. ومن لم يقم بذلك فلم يقم بحقوق التوحيد. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأهل التوحيد وما حصل بهم وما حصل لهم من النصر والتأييد في الدنيا والآخرة وما يكرمهم الله تعالى به في الآخرة بالجنة. هذا إخبار عما حصل للمؤمنين الموحدين في الدنيا من النصر والتأييد والتمكين والسعادة وما حصل يحصل لهم في الآخرة من دخول الجنة والنعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لهم. إذن هذا مما يكون هذا جزاء من حقق التوحيد. الأمر الخامس وإما خبر عن الشرك وما فعل الله به في الدنيا من النكال والعذاب والهزائم وما فعل الله وما يفعل بهم في الآخرة من العذاب المهين وأعظم العذاب دخول نار جهنم. وهذا جزاء من أعرض عن التوحيد. قال بعض الأئمة المحققين العلماء الربانيين: فالقرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره في أنواعه وحقوقه وجزائه وبشار الشرك وأهله وجزائه. القرآن كله في التوحيد. إذن ديننا كله توحيد. وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الأمر الثالث التوحيد الخالص يكفر جميع الذنوب والمعاصي والسيئات. إذا أخلص الإنسان توحيده لله تعالى كفر الله تعالى عنه سيئاته وكفر عنه ذنوبه وكفر عنه خطاياه. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. إذا كان التوحيد كاملا من جميع الوجوه فلهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. وإذا كان فيه نقص فيحصل في نقص الأمن ما يحصل في نقص التوحيد. لهم الأمن كذلك وهم مهتدون. وهذا من فضل الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهو أكبر. هذا إذا كمل التوحيد كان التوحيد كاملا. أما إذا نقص التوحيد فإنه لا شك لا يقوى على إنجائه من النار. فقد يكون يدخله الجنة على ما كان من العمل بعد التطهير وبعد التمحيص. فإن التوحيد إذا كان كاملا فإنه يحرق جميع السيئات ويبطل السيئات. أما إذا حصل فيه نقص بالمعاصي والكبائر كبائر الذنوب فيكون التوحيد فيه نقص. فالإنسان قد وحد الله وأنجاه الله تعالى من النار أي من الخلود فيها، ولكن على خطر أن يدخل النار حتى يطهر ثم يخرج من النار إلى الجنة إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا أي من الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بقراب الأرض مغفرة. وأهل التوحيد وأهل الإيمان والعلم الراسخ الراسخون في العلم يقولون بأن هذا الحديث على نوعين: إما أن يكون الإنسان قد جاء بالتوحيد كاملا بمكملاته، قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، فإنه بهذا يدخل الجنة من أول وهلة، قد أحرق التوحيد جميع السيئات. وإما أن يأتي وعليه بعض الكبائر والذنوب، ولكن التوحيد يغفر به ولا يخلد في النار ويطهر في النار ثم يخرج إلى الجنة. ولهذا بعض الموحدين يدخلون النار بكبائرهم، إما بالربا وإما بالزنا وإما باللواط وإما بالجرائم العظيمة إن لم يتوب الله تعالى عليهم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لم يغفر الله تعالى له من أهل التوحيد وعليه ذنوب من الكبائر ولم يعفو ربنا عز وجل عنه، فإنه يدخله النار ثم يخرجه منها، يخرجون منها قد انتحشوا، قد أكلتهم النار كالحمم إلا مواضع السجود، فإن الله تعالى حرم على النار أن تأكل موضع السجود، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان لا يتهاون في المعاصي والسيئات، فإن النار والعياذ بالله يعني أمرها عظيم. لو قال الإنسان الكبائر لا بأس ما دام الإنسان يخرج من النار، هذا يخشى عليه الردة، يخشى عليه أن يستمر على ذلك فلا يوفق للخير والعياذ بالله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى على ذلك وأبين بأن الله تعالى يأتي بقراب الأرض مغفرة لمن وحد الله تعالى. ولا شك أن من حقق التوحيد دخل الجنة. معنى تحقيق التوحيد القيام بتخليص التوحيد والابتعاد عن البدع والمعاصي. قام بثلاث أمور: أولاً أخلص توحيده لله، وثانياً ابتعد عن الجرائم والمعاصي والبدع، هذا معناه يقال له بأنه حقق التوحيد. فمن وقع في البدع فقد قدح في التوحيد، وقد تكون البدع مكفرة وقد تكون يعني مفسقة. ومن وقع في المعاصي فقد قدح في جناب التوحيد، ولكنه لا يخرج من التوحيد إلا إذا استحل شيئا مما حرم الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يدخلون الجنة بغير حساب. من هم؟ الذين حققوا التوحيد، قاموا بجميع الواجبات وابتعدوا عن المحرمات والبدع، حققوا التوحيد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلامه عليه: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن بعض الأنبياء لم يجبه ولا واحد، ومع ذلك دعوا إلى الله تعالى، ولكن ربما بعضهم قتل وربما بعضهم يعني عاش ولكن لم يتبع أحد. قال: إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا يدل على أن أتباع موسى على التوحيد كثير عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. 70,000 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يحاسبون ولا يعذبون، يدخلون الجنة بغير حساب. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000. الله أكبر، 70,000 مع كل ألف، إذن هذا ما يقارب 5 ملايين كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فخاض الناس حينما دخل منزله عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في هؤلاء. من هم؟ فمنهم من قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاضوا في أشياء كثيرة. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء الذين حققوا التوحيد لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد أن يرقيهم ويقرأ عليهم إلا عند الضرورة. لا بأس كما ذكر العلماء إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ضرورة فإن الكراهة تزول، ولكن هذا ليس من عمل السبعين. أما إذا لم يضطر فالأولى والأفضل أن لا يطلب الرقية. أما بعض الروايات التي يقول فيها الراوي لا يرقون فهي رواية ليست بصحيحة، بل الصحيح لا يسترقون أي يطلبون الرقية. أما الرقية على المسلم فلا بأس بها، وهي من الأمور التي ينفع بها المسلم أخاه إذا كان يقرأ عليه لا بأس. أما كونه يطلب الرقية فالأولى والأفضل أن لا يطلبها إلا عند الحاجة التي لا بد منها. هؤلاء الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وفي بعض الروايات اللهم اجعله منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك يا عكاشة حتى يقطع الطريق على من ليس بي من بأهل لذلك. إما أن يكون هذا من المنافقين فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوري وأن يقول لست يعني سبقت بعكاشة، وإما أن يريد أن يغلق الباب حتى لا يسأل من لا يستحق ذلك. وهذا مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة، عبادة التوحيد، هي أول الفرائض التي يدعى إليها الكفار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول شيء تدعو الكفار الذين لا يعتنقون الإسلام تدعوهم إلى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله معناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام النبي الهاشمي القرشي العربي هو رسول الله حقا، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، خاتم المرسلين، وهو نبي رسول الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. هذا معناه، والمقتضى طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والاجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا ما شرع. إذا قال فليقل أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أجابوك وأطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الحقوق هو التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم الواجبات التي يجب على العباد أن يفرد الله تعالى بها. وليعلم المسلم أن التوحيد له قوادح تقدحه وتنقضه وتبطله وتنقصه. من القوادح التي تنقصه، تنقص التوحيد، توحيد ناقص لا يكون صاحبه كامل التوحيد، من عمل المعاصي والسيئات والجرائم والموبقات والكبائر هذا توحيده ناقص. إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإن جاء بناقض من نواقض الإسلام فتوحيده باطل. إنسان صلى ولكن أثر الصلاة أحدث حصل له فسان أو ضراط في صلاته، فهذا هل الصلاة الركوع والسجود هكذا كله أحدث في صلاته فبطلت صلاته. كذلك من أحدث في توحيده وجاء بناقض من نواقض الإسلام أبطل عمله كله، نسأل الله العفو والعافية. ومن جاء بناقص من الجرائم والذنوب الكبائر فإنه بهذا قد نقص توحيده، ناقص التوحيد وعلى خطر عظيم. فمما ينقض التوحيد قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد احتمل بهتانا. إذن قال فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذا الإنسان عليه أن يبتعد عن النواقض لهذا التوحيد، والله تعالى قد حذر عنها وحذر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء أعظم الموحدين، من لو سئل أعظم الموحدين ممن خلق الله تعالى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وبعده أبوه إبراهيم إمام أبو الأنبياء أبو الموحدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قام بالتوحيد ودعا إلى التوحيد، ومع ذلك يخشى على نفسه من الشرك. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يجعله في جانب ويجعل عبادة الأصنام في جانب آخر. لا إله إلا الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يخاف من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا يدل على أن ينبغي لنا أن نخاف أكثر من الأنبياء، نحن أولى بالخوف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن محمد صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لقي الله يشرك به لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه مسلم أنه قال لحديث عبد الله بن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ندا نظيرا وشبيها ومثيلا، يجعله شبيها لله أو مثيلا، إذن هذا يدخل النار كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك شركان، شرك أكبر يخرج من الإسلام ويبطل التوحيد مطلقا، وهو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كالدعاء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف والرهبة أو أي نوع من أنواع العبادة يصرفها لغير الله تعالى ولو يسيرا، هذا يكون مشركا ويكون كافرا ويكون خارجا من دائرة الإسلام، لأن الله قال سبحانه وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا يدل على أن الشرك الأكبر صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، هذا شرك أكبر. ولهذا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو كل وسيلة، افهم هذا التفريق، لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. هذا التفريق من حفظه وأتقنه عرف الشرك الأكبر والأصغر، والفضل لله تعالى ثم للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي بيّن هذا في كتابه القول السديد، القول السديد في شرح كتاب التوحيد أو مقاصد التوحيد. قال بيّن بأن الشرك الأصغر كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر ولم تبلغ حده، يعني كل وسيلة قولية كحلف الإنسان بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو قول ما شاء الله وشئت، أو قول هذا من الله ومنك، أو قول أنا بالله وبك، لا يقول أنا بالله، يقول أنا بالله ثم بك، أو هذا من الله ثم منك، أو توكلت على الله ثم توكلت عليك، إذا كان من باب الوكالة في البيع والشراء أو في الأمور. أما التوكل والاعتماد الذي هو العبادة بالقلب فلا يكون إلا لله تعالى. إذن هذا من الشرك الأصغر في من القولية القولية أو فعلية، شرك أصغر لكنه من الأمور الفعلية كتعليق الحلقة والخيط أو تعليق التمائم أو التمسح ببعض الجدران وغير ذلك والتبرك بها ولا يقصد أنها تنفع وتضر أو غير ذلك من الشركيات، أو من جعل على يده حلقة يرجو أن يشفى كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل حلقة من صفر وقال انزعها. قال ما هذه؟ قال من الوهن أو من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فنزعها. هذا من الشركيات الفعلية. الشركيات الإرادية، وهذا الذي قال فيه الإمام ابن القيم، هذا بحر لا ساحل له، نسأل الله العفو والعافية. إرادية يدخل فيها الرياء والعياذ بالله، ويدخل فيها السمعة وغير ذلك. وكذلك هناك تعريف جيد ذكر العلماء للتوحيد الشرك الأصغر، كل ما جاء في الكتاب والسنة بتسميته بالشرك ولكنه لم يبلغ رتبة العبادة. والشرك الأصغر هو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ علينا. خافه على المهاجرين والأنصار، على المهاجرين والأنصار، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد. هذا في خطر عظيم على المسلمين المؤمنين المتقين، لأن هؤلاء الصحابة خافه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وقد خافوا كذلك. فإنه قد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي وهو حديث جيد كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. هؤلاء الصحابة يخافون. هذا عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أنشدك الله أو نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ قال الحسن البصري رحمه الله كما ذكر في البخاري ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. قال ابن أبي مليكة من التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول أن عمله مثل عمل جبرائيل أو ميكائيل أو كما قال رحمه الله تعالى. فينبغي للعبد المسلم أن يخشى من الرياء والعياذ بالله، وأن يرائي في صلاته أو في عبادته، وعليه أن يسأل الله العافية، ويسأل الله تعالى بقوله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لمن خاف الشرك، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ولا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. يكثر من هذا لعل الله تعالى أن ينجيه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا خطر عظيم. قال من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. من سمع بأعماله بحيث يقرأ حتى يسمع الناس قراءته ويحسن صلاته، أو يعمل أعمالا في الخفية ثم يذكرها للناس حتى يثنوا عليه، فهذا يسمع الله به يوم القيامة ويفضح على رؤوس الأشهاد. لكن على الإنسان أن ينتبه، لأن الشيطان له طرق. ربما يأتي الشيطان للإنسان ويقول لا تذكر الله، لا تقرأ القرآن، لا تعمل الأعمال الصالحة أمام الناس، لا تصلي مع جماعة المسلمين، فإنك إذا تكون من المرائين. لا، الشيطان له طرق، بل عليك أن تعمل العمل لله، وتسأل الله تعالى العفو والعافية، وتجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يقول للصحابة أبي بكر وعمر، لأبي بكر وعمر وغيره من الصحابة ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. على لسان المسلم أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جاء في الحديث الآخر: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعلى الإنسان المسلم أن يسأل الله العافية ويعلم بأن الشرك له وسائل، من وسائله الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. كان بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه قال: بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، أي على التوحيد. ثم حدث الشرك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، فعبدوا الصالحين وعظموا الصالحين وصوروهم، وبعد أن صوروهم عظموهم، وبعد أن عظموهم عبدوهم من دون الله تعالى، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وتتابع الرسل بعده عليه الصلاة والسلام. الغلو في الصالحين، من رفع الصالح فوق منزلته الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نشهد بذلك. لكن من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هذا هؤلاء الصالحين أولياء الله. إذن لكن ليس معنى ذلك إذا كانوا من أولياء الله وكانوا يتقون أن نعبدهم من دون الله، لا، نحبهم بالله، ندعو لهم أن الله يثبتهم وأن الله يغفر للميت منهم ويثبت الحي، وليس معنى ذلك نعبدهم من دون الله تعالى. ومن وسائل الشرك الإفراط في المدح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو بالدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو بالدين. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بناء المساجد على القبور، وهذا ليس في هذه البلاد والحمد لله فيما أعلم، ولا في بلاد السعودية، لكنه في بلدان أخرى يعبدون القبور، يدعونها من دون الله، يبنون القباب عليها، يقولون: يا سيدي بدوي، يا سيدي فلان، يا سيدي مرغني، يا سيدي العيد رؤوس، يا سيدي محي النفوس، يا سيدي فلان، يا سيدتي عائشة، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي. يدعون الله، يدعون الأولياء من دون الله، ويصومون ويصومون ويحجون ويعتمرون، لكنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. أبو جهل وأبو لهب حينما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. امتنعوا لأنهم يعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله عبدوا الله وحده، لكن هؤلاء ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. وكذلك بناء المساجد على القبور والتصوير في القبور في المساجد، أي بناء يعني عبادة الصور وغير ذلك في المساجد. جاءت أم سلمة أم حبيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرتا كنيسة في الحبشة كان إذا مات فيها صور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اتخاذ القبور مساجد، لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك إسراج القبور والجلوس على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، واتخاذ القبور عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: إن لله ملائكة السيئة عيد في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صلِّ وسلِّم عليك. أنت في الكويت هنا وفي أقصى الدنيا وفي أي مكان من أرض الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة يبلغون النبي حتى يرد عليك السلام. اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك القباب على القبور كما قال علي رضي الله عنه قال أبو الهياج الأسيدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وشد الرحال إلى القبور كذلك إلى المساجد الثلاثة. ولا شك أن المسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويحاول أن يخلص توحيده، ولا يدع هذا الكلام لإنسان كاملا، بل عليه أن يدرس التوحيد، وعليه أن يحضر حلقات العلم عند العلماء المخلصين أهل السنة الذين يراقبون الله تعالى، الذين يقولون قال الله قال رسوله قال الصحابة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين الكمل في توحيده، ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره. ونسأل الله تعالى الهدى والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأله جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر جزيل والثناء الجميل لفضيلة شيخنا الشيخ سعيد ومحقاني نبي الله وبارك فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته. وكذلك نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ مقارئ الجيش الأذكر على استجابته لهذه الدعوة، وإن شاء الله تعالى سيكون في صلاة المغرب والعشاء ليلة أيام المنتقى الثلاث. هنا تذكير ببعض الأمور، ونشكر أيضا صندوق إعانة المرضى يعني لنا شيئا.
هذا السؤال فيه كتاب موجود في السوق ويكفي إن شاء الله. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، على سائر من سأل يقول لدي ولد عام وله صحبة سيئة، وهو موجود بيننا يريد توجيه ونصيحة.
نصيحتي لهذا الابن العاق أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن ينتقم الله منه، لأن عقوق الوالدين جريمة عظيمة قارنها الله تعالى بالشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله تعالى، والعقوق معناه العق مأخوذ من الشق، شق الثوب عقه. فهذا والله تعالى قرن عبادته بالإحسان للوالدين، لأن الله هو الخالق الذي خلق الوالد والولد، وجعل الوالد سببا في وجود الولد. فعليك يا عبد الله يا بني أن تتوب إلى الله ولا تعق والدك، يخشى عليك من العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. وعليك أن تعلم بأنك لا تستطيع أن تجزي والدك إلا إذا وجدته مملوكا فاعتقته، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. كان ابن عمر وجد بعض أهل اليمن يطوف بوالدته على الكعبة، يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، ويحمل أمة على ظهره ويطوف على الكعبة. ثم نظر إلى ابن عمر وقال: أتراني كأفاتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، زفرة. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل يريد الجهاد، قال: ألك والدان؟ في رواية: لك والدة، ورواية أخرى: لك والدان. قال: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. والحديث ثابت: أن يأتيك نصيبك من الجنة عن طريق الوالد والتوفيق. وعليك يا عبد الله أن تبر والدك ووالدتك. وقد ثبت أن ما من عقوبة أجدر بأن تعجل لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة من قطيعة الرحم والبغي، فأي قطيعة أعظم من عقوق الوالد؟ والمؤمنون كما بين الله تعالى يدعون لذرياتهم وأهليهم، والتوفيق بيد الله، الهداية بيد الله. ولكن مع ذلك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعليك أيها الولد كذلك أن تدعو الله بالهداية، تدعو ربك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن سر ربك الهداية، أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الشاب وأن يهدي جميع أولاد المسلمين وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. نعم.
أحسن الله إليكم.
ما هو
المعين بعد الله
جل وعلا
في زماننا هذا، يعني
الاستمرار في الطاعة والطلب العلم؟ المعين بعد الله تعالى هو الالتزام بكتاب الله تعالى، قراءة القرآن الكريم وحضور حلقات العلم، حلقات العلم التي يدرس فيها العلماء وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة الذين بينت لك صفاتهم، هم الذين يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يكونون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعليك أن تحضر حلقات العلم فيها الخير الكثير والعلم النافع، وعليك أن تدرس وتبدأ بالكتب المفيدة، كتب التوحيد وكتب العقيدة والتفسير المعتمد كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وتفسير السعدي والبغوي ففيها الخير وغير ذلك، وتبتعد عن قرناء السوء وعن المجالس التي فيها قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وتسأل الله تعالى التوفيق وتبتعد عن المعاصي والسيئات كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يتفرق بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، وتبتعد عن المعاصي كذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن علم الله نور وأن نور الله أو نور الله لا يهدى لعاصي. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقرأ على الإمام مالك فأعجبه، أعجب الإمام مالك، فقال الإمام مالك الإمام الشافعي: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فهذا المعاصي لا تعينك على طلب العلم بل تبعدك من طلب العلم، وخاصة النظر غض نظرك عما حرم الله تعالى عليه فإن له تأثيرا على القلب. أسأل الله لي ولك العلم النافع وللمستمعين وجميع المسلمين. نعم.
أحسن الله عليك.